في عام 1492 من الميلاد كان في مشهد درامي لشاب في 30 من عمره يقف على ربوة تطل هذه الربوة على قصر الحمراء في غرناطة في الأندلس. كان الشاب يائسا ذليلا منكسرا، وإلى جواره وقفت أم تكلل وجهها بكل ملامح العز والإباء وتنظر بأسى إلى ابنها العاجز الذي أخذ يجهش بالبكاء، فخاطبته بقولها: أجل ابكي كالنساء ملكا لم تستطع أن تدافع عنه كالرجال. كانت هذه الأم هي الأميرة عائشة، وكان هذا الشاب هو ابنها أبو عبد الله الصغير ابن الأحمر ملك غرناطة آخر ملوك المسلمين في الأندلس، وهو نجم المأساة التي أدت إلى الاستسلام للأعداء، وهو الذي صدق وعودهم فكانت مأساة الشعب الأندلسي كله بسببه وسبب استسلامه. موضوع الاستسلام من خلال قصة أبي عبد الله الصغير هو موضوع حلقتنا اليوم من قصة وفكرة. سجل المؤرخون أنه مع النصف الثاني من القرن الخامس عشر ميلادي، يعني 1450 وشوية، غدت غرناطة المملكة الوحيدة التي بقت بعد زوال الأندلس من يد المسلمين وسيطر عليها النصارى. غرناطة هذه المملكة الوحيدة التي بقت استطاع النصارى أن ينتزعوا معظم أطرافها من جهة الغرب ومن جهة جنوب الشرق، وأحاطت بها القوى النصرانية من كل صوب. وطبعا خبى أمل الأمة الأندلسية في تلقي الغوث والمدد من الخارج كما كانوا يعينونهم من المغرب المرابطون والموحدون، الآن ما في عون. واضطرت غرناطة أن تعتمد في الدفاع عن نفسها وحياتها أن تعتمد على قواها ومواردها المحدودة. بينما هم في هذا الوضع المزري، مع ذلك شوفوا الأطماع لما تأتي من داخلنا، ففي داخل غرناطة كانت تجري حرب أهلية بين سلطانها اللي كان اسمه أبو الحسن، يلقبونه الغالب بالله، هو والد أبو عبد الله الصغير، وبين أخيه أبي عبد الله الملقب بالزغل، الزغل يعني الشجاع، فأبو الحسن ضد أخيه الزغل. فأثناء هذا الصراع بين الأخوين على مملكة على وشك أن تسقط، هنا الزغل استعان بالنصارى عونا على أخيه، وفعلا أعانوه طبعا فرصة بالنسبة لهم، وتقسمت المملكة إلى شطرين متخاصمين: غرناطة الرئيسية وما حولها يحكمها أبو الحسن، ومالقة في جنوب الشرق وما يحيط بها يحكمها أخوه الزغل. ثم جاءت هدنة بين الأخوين في هذا الوقت العصيب، وفي نفس الوقت كان الأسبان النصارى اللي أيضا كانوا أيضا ممزقين، حدث زواج بين فرناندو ولي عهد مملكة أراغون بأزابيلا أخت ملك قشتالة، وبعد الزواج أعلن ملكين لمملكة موحدة، مملكة قشتالة وأراغون في عام 1474 ميلادي. أول ما قام به هذان الزوجان أن طالب أبا الحسن سلطان غرناطة بالخضوع والطاعة ودفع الجزية، هكذا هم يطلبوا منا دفع الجزية، طبعا رفض. وجرت بين الفريقين بين المسلمين والنصارى مناوشات بسيطة، واستطاع أبو الحسن أن ينتصر فيها، كان النصر فيها للمسلمين، لكن بعد هذا النصر لجأ أبو الحسن حاكم غرناطة إلى الدعاء والترف، ويقولون يعني أغرق حياته كلها باللهو والعبث والملذات. وكان السلطان أبو الحسن متزوج من ابنة عمه الأميرة عائشة، ويصفونها يقولون: امرأة شجاعة لها شخصية قوية، وأنجبت له ولدين، أحدهما هو ولي عهده أبو عبد الله الصغير اللي احنا موضوع حديثنا. لما راقت حياة الدعاء والملذات للسلطان، وقع في حب جارية رومانية الأصل اسمها ثريا، فأخذت عقله كما يقولون، فقام وتزوجها واصطفاها على الأم عائشة التي عرفت بال كانوا يسمونها الأميرة الحرة تمييزا لها عن الأميرة الجارية ثريا. السلطان هنا بلغ به السن عمر كبير، فصار العوبة في يد ثريا الرومية، والتي أنجبت له هي الأخرى ولدين. وبدأت هذه ثريا تفكر في الاستيلاء على عرش غرناطة ليكون لولدها بدل ما يكون لولد عائشة. وهذا الصراع الذي يجري يعني دائما تعرفونه. فرسمت وخططت وحرضت السلطان أن يعزل ابنه ولي عهده ليعين ابنها. تحت هذا المكر فرت الأم الأميرة عائشة بولديها، وانقسم الشعب مرة أخرى بين فريقين، فريق مع السلطان وزوجته الرومانية ثريا، وفريق مع الأميرة الشرعية عائشة وولديها. في هذا الوقت النصارى توحدوا تماما، سيطروا على الأندلس كلها، وكل أسبانيا صارت بيدهم ما عدا البرتغال، وشن القشتاليون المتحدون غارات تلو غارات واحتلوا مزيد من البلاد. في هذا الوقت كانت الثورة تشتعل داخل غرناطة، وفعلا استطاعت عائشة وأولادها أن ينتصروا، وتم تسليم العرش لأبي عبد الله الصغير في عام 1482 ميلادية، وجلس مكان أخيه. الأب هنا فر إلى من؟ أين يذهب؟ ففر إلى أخيه الزغل اللي يحكم جنوب الشرق، عدوه بالأمس راح لجأ إليه. أبو عبد الله الصغير لما حكم كان عمره 25 عام، وسأصفه لكم بعد قليل. فلما استقل بالحكم وبهذا السن الصغيرة، وأصلا مملكتك ممزقة، وحدها ثبتها قويها أولا، لم يفعل كل هذا. دفعه الحماس لمنازلة النصارى المحيطين بغرناطة، وخرج يقاتلهم، وانتصر فعلا في بعض المعارك الصغيرة، وعاد ومعه الغنائم. لكن بعدم خبرته العسكرية كان العدو قد التف عليه، ففاجأوه في طريق عودته، فانهزم هو ومن معه، وأخذ أبو عبد الله الصغير حاكم غرناطة، هذا الشاب الصغير أخذ أسيرا، أخذوه إلى قرطبة عاصمة القشتاليين. كانت قرطبة وقعت في يد النصارى وصارت عاصمتهم. استقبل القشتاليون الانتصار هذا بحفاوة بالغة، وبقى أبو عبد الله الصغير في الأسر سنتين. طبعا الغرناطيون فجأة ولا ما عندهم حاكم، فقاموا استدعوا السلطان المخلوع أبوه لينصبوه من جديد، لكن المرض اشتد على أبو الحسن فتنازل عن العرش لأخيه الزغل حاكم مالقة. شوفوا الآن الصراعات كلها يعني تتغير الأحوال، والناس في هذا الصراع والأمة كلها في ضياع. هنا عرضت الأم عائشة وأبوها وزوجها أبو عبد الله الصغير اللي كان مريض، عرضوا على ملك قشتالة أن يدفعوا الجزية مقابل أن يطلقوا سراح ابنهم، وجرت مفاوضات مع القشتاليين لكنها لم تنجح. لها سبب عدم نجاحها، والسبب أن ملكي قشتالة وأراغون كان يدبران لاستغلال هذا السلطان الصغير الأسير الذي في أيديهم لتحقيق مآرب أبعد، وهو الذي فعلا فعلوه. فتم اتفاق بينهما وبين أبي عبد الله الأسير بين أيديهم، وقعوا اتفاقية سرية تتلخص أن أبو عبد الله الصغير يعيدوه إلى الحكم في غرناطة مقابل أن يعلن الخضوع والولاء والطاعة للملكين، ويدفع الجزية سنويا، يدفع جزية مقدارها 12 ألف دوبلا من الذهب، وهو مبلغ كبير جدا، بالإضافة أن يفرج عن جميع الأسرى النصارى في غرناطة بدون ما يطلقوا الأسرى المسلمين، وشروط كثيرة مقابل أن يطلقوا سراحه ويعيدوه للملك. يصفون التاريخ يصف لنا شواهد التاريخ تصف لنا أن أبا عبد الله الصغير هذا كان أميرا ضعيف العزم، ضعيف الإرادة، قليل الحزم، قليل الخبرة، كثير المطامع، كثير الأهواء، لكن كان أبو عبد الله الصغير الملك والحكم هذه غايته. ولو يحكم شيء صغير، يبتغيها بأي ثمن بأي وسيلة. فطبعا وجد ملك قشتالة القوي وجد ضالته في هذا الأمير الضعيف المستهتر بحقوق أمته وبدينه وبأسراه، فاستغلوا أداة صالحة يتحكمون بها كيف يشاءوا، واتخذوه وسيلة لبث دعوته بين أنصاره ومؤيديه، كان ما زال له أنصار مؤيدين، فأقنع المسلمين بأن الصلح مع ملك قشتالة خير وأبقى الأمان والسلام. طبعا بعض الناس اليوم باسم الأمان والسلام تذهب كرامة وتذهب عزة ويعود استبداد، بس المهم الأمان والسلام وما حد يموت. طبعا بعض الناس هذا همهم، فأبو عبد الله الصغير وعدهم بكل هذا، فعاد فعلا واستقبلوا هؤلاء الذين يريدوا هذا الأمان والسلام بدون كرامة وبدون عزة، وفعلا سيطر هو وأنصاره على بعض الحصون القريبة من قشتالة من غرناطة، ومنها أعلن الحرب على عمه، أعلن الحرب على عمه. يعني تخيلوا هذا الإجرام وهذه الخيانة، من أجل ماذا؟ من أجل أن يسترد عرشه. وبدأ ينشر بين الناس مزايا الصلح مع ملكي قشتالة وأراغون، وأنه يضمن السلام والاستقرار لصالح المسلمين. فالأحداث تتوالى، بينما هو يقاتل عمه زحف القشتاليون على رندا هذا الحصن الحصين واحتلوها في عام 1485، استمرت المعارك الداخلية، وبينما المسلمون مشغولون بحربهم الداخلية بين العم وابن أخيه، انتهز الأعداء الفرصة والتهموا مناطق أخرى، ثم أحكموا الحصار على مالقة. مالقة هي العاصمة الجنوبية الشرقية لغرناطة، فسقطت مالقة هذا الميناء العسكري، ميناء عسكري رئيسي، ودخلها القشتاليون، كانوا أعطوا الناس الأمان وأنكم سلموا وأنتم في أمان، فلما دخلوها عاثوا قتلا وفسادا ولم يلتفتوا لكل هذا الأمان. ثم سقط الحصن العظيم في بسطة، واتجه المنتصرون إلى وادي آش اللي كانت معقل الزغل قبل أن يتولى غرناطة. فلما رأى الزغل ما حل بالبلاد من حوله، عرض الخضوع والطاعة ليس لابن أخيه وإنما لملك قشتالة وأزابيلا. شوف الخيانات المتتالية ماذا تصنع بالأمة. فطبعا وافقوا ومنحوا امتيازات خاصة وأموال كبيرة مقابل الاستسلام والتسليم، وفعلا سلمهم وترك غرناطة وتجاوز البحر إلى المغرب، وعاش في تلمسان في المغرب العربي إلى أن مات ولعنه التاريخ. أما غرناطة المعقل الأخير حسب الرواية القشتالية، فكان أبو عبد الله الصغير كان تعهد بتسليمها للملكين إيزابيلا وفرنيداد. متى ما تم تسليم بسطة ووادي آش كان يسلمهم غرناطة، فأرسل إليه يطلبان تسليمها. وهنا كانت المفاجأة. ما هي هذه المفاجأة؟ تعرفوها بعد الفاصل إن شاء الله. حييكم وأرحب بكم مع قصة وفكرة، وقصتنا هنا تدور حول قضية الاستسلام للعدو، والفكرة والشخصية التي نتحدث عنها هو آخر حاكم لغرناطة، آخر مملكة للمسلمين في الأندلس، أبو عبد الله الصغير. حدثتكم عن هذا الصراع الداخلي الذي كان يجري بينه وبين الأسرة الحاكمة نفسها، وفي نفس الوقت حدثتكم كيف أن النصارى في الأندلس كانوا قد توحدوا في مملكة واحدة بقيادة فرنيداد وإيزابيلا، وبدأوا يضغطوا وعرضوا على أبي عبد الله الصغير فكرة التسليم. لكن كانت هذه فكرة التسليم للعدو تلقى استنكار شعبي عام، حتى السلطان نفسه اللي كان يريد التسليم كان يخشى من آثار هذه المسألة عليه وعلى أمواله وأهله، فجمع الكبراء والقادة وأجمعوا جميعا على رفض التسليم، وأعلنوا عزمهم على الدفاع عن غرناطة حتى الموت، دفاع عن وطنهم، دفاع عن دينهم. هنا طبعا أبو عبد الله صغير رغم أنه شخصيا كان يميل للتسليم إلا أنه ما استطاع، لا الناس يريده ولا القادة يريده. فعندها أرسل أبو عبد الله برسالة مهذبة جدا إلى الملكين ترينيداد وإيزابيلا بأنه لم يعد له القول والفصل في هذا الأمر، وأن الشعب الغرناطي يأبى أي تسليم أي مهادنة، ويصمم على المقاومة والدفاع، ودبت روح الجهاد وروح المقاومة في الناس. واقترب العدو، اقترب الجيش، وبدأت مناوشات، واستطاع الغرناطيون أن ينتصروا في معظم هذه المناوشات الأولى بهذه الروح العظيمة، وأعادت لهم هذه الانتصارات الصغيرة، أعادت لهم الأمل في الثبات في الصمود. طبعا هنا القشتاليون خشوا أن تتنامى هذه الروح العنيدة في المقاومة وأن تمتد لكل المسلمين في الأندلس، وخشوا أن أحلامهم في غرناطة قد تتبدد وقد تتحول إلى الآخرين الذين استسلموا. فهنا أصروا على إسقاط غرناطة، وبدأوا يستعدوا عسكريا عدة شهور، ثم أقبلوا بجيش جرار 80,000 مقاتل كلهم مدججين بأرقى أنواع السلاح، وحاصروا غرناطة وأتلفوا ما حولها من قرى من زروع وحقول، بنوا مدينة مسورة قريبا منها ليستقر فيها جيشهم، بنوا مدينة كاملة بقلاعها، وبدأ الحصار الشامل. الطريق الوحيد اللي كان للمسلمين خروج من غرناطة هو من طريق جبال البشرات، وهو طريق صعب في الجهة الجنوبية، كان طريق وحيد تصل فيه الإمدادات لغرناطة هذه المدينة التي صمدت. وبرز هنا في خلال هذا الصراع برزت بطولات الأبطال، وعلى رأسهم فارس. أنا أستغرب كيف لا يعرفه شباب المسلمين اليوم، لابد كما يعرف طارق بن زياد ويعرف صلاح الدين الأيوبي أن يعرفوا موسى ابن أبي غسان قائد الفرسان في غرناطة. لقن العدو دروسا من ما ينساها، هو بسبب هذا الرجل موسى هو الذي قاد الحرب ضد القشتاليين، فصمدت غرناطة بهذا البطل العظيم. وصمدت وصمدت وحل الشتاء وسقطت الثلوج، وبدأت المحنة الكبرى مع الثلوج، انقطعت طرق الإمداد، طريق واحد عن طريق البشرات. هنا أعلن الوزير المستكين أبو القاسم أن المؤن لا تكاد تكفي، ما في طعام يكفينا، وأن اليأس بدأ يتسرب إلى الجنود، وبدأت قضية التسليم تعود مرة أخرى طبعا. وكانت قضية التسليم رغبة أصلا في نفس الخليفة الصغير، اسما والصغير في همته، لكنه مرة أخرى خاف من العامة، فبدأ يراسل ملك قشتالة سرا. وهنا أعطاه ملك قشتالة الفرصة أن يقنع قومه بالتسليم، فأوقف الحرب فترة وبقي محاصرا على ما هو عليه من الحصار، وشدد لكن لم يهاجم، منتظرا جهود محمد أبو عبد الله الصغير في إقناع العامة بالتسليم بالأمان. وانعقد مجلس المدينة مرة أخرى بزعامة الخليفة أبي عبد الله الصغير، وحضر موسى ابن أبي غسان، وحضرت عائشة الأم عائشة أم أبي عبد الله الصغير. فشل موسى وعائشة رغم أنهما كانا يريدا الجهاد، فشل في إقناع البقية بالثبات بالصمود. وهنا اتخذ الصغير ووزراء المقربين القرار بتسليم المدينة، وانتهت المفاوضات إلى معاهدة تتألف من 60 بندا فيها كل التفاصيل، تحفظ مساجد المسلمين، عبادة المسلمين، مصاحف المسلمين، دين المسلمين، حق المسلمين في التجمع، حق المسلمين في القضاء، حق المسلمين في محاكم خاصة بهم إلى آخره، وأمان كامل ولا يؤذوا، ومن حقهم أن يخرجوا ويدخلوا، لكن المدينة بالسيطرة النصرانية. فإذا في الاتفاقية مراعاة لجميع حقوق المسلمين، والتاريخ يحدثنا أنها لم تكن إلا حبرا على ورق، وأن المسلمين كما تعلمون جميعا وقعوا بعد هذه الاتفاقية، وقعوا بين القتل والموت أو الهوان والتنصير على يد محاكم التفتيش، وهي نتائج تنبأ بها فارس غرناطة موسى بن أبي غسان، خاطب المجتمعين حول قصر الحمراء بقوله لما سمع هذه المعادة، قال: لا تخدعوا أنفسكم، لا تظنوا أن النصارى سيوفون بعهودهم، لا تركنوا إلى شهامة ملكهم، إن الموت أقل ما نخشى، أقل شيء هو الموت، أي شيء ثاني سيكون أسوأ من الموت. لكن تلك النفوس الوضيعة التي تخشى الموت يقول عنها: أما أنا والله لن أرى الذل. إذن الجهاد قرار والاستسلام قرار، لكن الفرق هو في النفوس التي وراء القرارين، وفي النتائج التي تتحقق بناء على هذه القرارات. تروي لنا المصادر التاريخية أن هذا البطل رفض أن يسلم، حتى مع موافقة كل المدينة رفض أن يسلم، وذهب إلى داره ولبس سلاحه وسار على جواده مخترقا شوارع غرناطة، وعلى ضفة النهر قابل سرية من فرسان النصارى فيها 15 واحد هذه السرية، فطلبوا له أن يقف وأن يعرف بنفسه، فلم يجبهم بل هجم عليهم، واحد يهجم على 15، وانقض وسطهم، بدأ يطعن يثخن فيهم، ضرباته كانت قاتلة حتى قتل يقولون معظمهم، لكنهم في النهاية أصابوه بجرح عظيم أسقطه عن جواده، فظلوا يدفعونه حتى أسقطوه في النهر، وكان مدجج بسلاح ثقيل، فدفعه سلاحه الثقيل إلى الأعماق، رحمه الله تعالى. في هذا اليوم تم توقيع معاهدة التسليم، ومعها معاهدة سرية كشف التاريخ فيما بعد بين الصغير والملكين، منح فيها أبو عبد الله الصغير وأفراد أسرته ووزراء منحا خاصة، ضياع ومزارع وأموال نقدية وحقوق مالية، مقابل أن يقنعوا قومهم بالتسليم. وهكذا فعلا تم، وفعلا أعطوه ما أراد في يناير 2 شهر 1 1492، دخل النصارى إلى غرناطة وانتهى ملك المسلمين في الأندلس، ورفع فوق البرج الأعلى صليب فضي كبير، وأعلن من فوق البرج على برج غرناطة أن غرناطة أصبحت ملكا للملكين الكاثوليكيين، ودخل فرناندو وإيزابيلا دخلوا قصر الحمراء الذي تعرفونه، على صوت تراتيل فرقة من الرهبان الملكية، وعلى ضفة النهر كان أبو عبد الله الصغير يلتقي فرناندو وقدم إليه مفاتيح الحمراء قائلا: إن هذه المفاتيح هي الأثر الأخير لدولة العرب في أسبانيا بعد 800 قرون، 800 سنة. هكذا إذن نتائج قرار الاستسلام، وانظروا التاريخ كله، وانظروا وتأملوا، هل استفاد الذين قرروا الاستسلام في أي مكان من قرارهم؟ ماذا حدث بعد ذلك؟ أبي عبد الله الصغير لم يستقر في غرناطة إلا فترة بسيطة، استقر في سنة واحدة في منطقة أندرش، ثم عاش فيها حياة مترفة لكن تحت رقابة صارمة من القشتاليين، ثم ألجأوه هو نفسه إلى الهجرة، فاضطر أن يبيع أملاكه بثمن بخس، وانتقل إلى بلاد المغرب واستقر في فاس، وبنى فيها قصور على طراز الأندلس ومات فيها. يقول المؤرخ المقري، يقول: أنه بنفسه تجول في قصور أبي عبد الله الصغير في فاس وليس في الأندلس، ووجد أن ذرية أبي عبد الله الصغير في فاس وجدهم ما بقى عندهم شيء، فصاروا يأخذون من أوقاف الفقراء والمساكين ويعدون من جملة الشحاذين وطلاب الصدقات. تحدث المؤرخون والمفكرون عن أسباب سقوط غرناطة والأسباب التي أدت إلى انهيار دولة الإسلام في الأندلس. كان واضحا أنه ليس سبب واحد، هي مجموعة عوامل ساهمت في هذا الانهيار، أهمها استحقارهم للذنوب والمعاصي وانحرافهم عن شرع الله تعالى، أيضا حياة الدعاء والترف والانكباب على الدنيا وملذاتها. ولا شك أن انطفاء الروح الجهادية سبب رئيسي من أسباب السقوط. لكن من الأسباب الظاهرة الواضحة التي يعرفها الجميع الفرقة والتنازع على المناصب، وأيضا موالاة بعضهم لأعداء الله والاستعانة بهم على أهل الدين وأهل الإسلام. ولا شك توسيد الأمر لغير أهله وانفرادهم بالحكم واستبعادهم للشورى، هذه كلها أسباب أدت إلى السقوط. ولا شك أن تقاعس الكثير من العلماء عن دورهم الإصلاحي ساهم في عدم وقوف الأندلس من الانهيار أمام كل هذه الأسباب. قبل أن أستودعكم الله، انشروا مقولة أبي عبد الله الصغير عندما ندم: إني أقول لكم ما أقوله لربي، واشترائي عليه أكثر، واحترامي إليه أكبر. اللهم لا بريء فأعتذر، ولا قوي فأنتصر، ولكني مستقيل يعني من ذنوبي مستغفر، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء.